بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق العاشر ليلة الحادي عشر من شهر جمادي الآخرة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: تزيين القرآن بالصوت. وقال: أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق أن مر في الدرس الفائت ذكر الترجمة وهو تزيين القرآن بالصوت، وعرفنا أن المراد بذلك القراءة، وأن الإنسان يزين قراءته بالصوت الحسن الذي يجعل السامع يعتبر ويتعظ، وكذلك أيضا هو بتحسين قراءته يحصل تلك الفائدة، وهي من غير تمطيط ومجاوزة للحد واشتغال بتحسين الصوت عن التدبر ومعرفة المعنى والاعتبار به، وإنما يكون بهذا وبهذا. وقد سبق أن مر الدرس الماضي بعض الأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث زين القرآن بأصواتكم. وهنا أورد النسائي بقية الأحاديث المتعلقة في هذه الترجمة، ومنها هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما أذن الله لنبي، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به، يجهر به حسن الصوت بالقرآن، حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وما أذن، ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع لشيء أذنه لنبي، والمراد بالنبي هو الجنس، وليس المراد به نبيا معينا. والقرآن المراد به القراءة، أو أن المراد به كلام الله مطلقا، يعني حتى يعني يصلح يكون شاملا للأنبياء، وأن يراد به الأنبياء وليس المراد به رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط، وإنما هو لفظ عام المراد به جنس النبي. والقرآن إما أن يراد به القراءة، أو يراد به كلام الله عز وجل الذي منه القرآن وغير القرآن، الذي منه القرآن وغير القرآن، الذي هو التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب السابقة، هي من كلام الله عز وجل، كلها من كلامه سبحانه وتعالى. و قوله حسن الصوت، ما أذن الله لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني يحسن صوته بالقرآن، ويجهر به يعني في رفع الصوت، رفع صوت مع التحسين. وإذا كان الصوت مرتفعا مع تحسينه فإنه يكون الفائدة فيه أعظم، والفائدة منه أشمل، وهنا جاء يجهر به وهي مفسرة أيضا للتغني، لكن ليس المراد بها مجرد الجهر، بل الجهر مع تحسين الصوت، ولهذا جاء قبلها حسن الصوت. حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني مع حسن صوته وحسن أدائه يجهر به فيكون بجهره فائدة، ويكون الاستفادة منه أشمل والفائدة منه أتم. وأذن معناها استمع، وفيه بيان عظم شأن تحسين الصوت بالقراءة، وأن شأنها عظيم، وأن ذلك حصل من الله عز وجل ويحصل من الله عز وجل الذي هو الاستماع. وما أذن الله لشيء،
نعم ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به،
يعني ما أذن، يعني المراد به استماعه، ما استمع الله لشيء استماعه لنبي، ما استمع الله لشيء استماعه لنبي، ما أذن الله لشيء أذنه لنبي، يعني استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقد جاء في بعض عن بعض السلف تفسير يتغنى بمعان أخرى منها الاستغناء بالقرآن، والمراد به، قالوا والمراد به أنه يستغني به عن غيره، يعني يستغنى بالقرآن عن غيره ويقدم القرآن على غيره. لكن ما جاء من ذكر حسن الصوت وذكر الجهر به يبين أو يدل على أن المراد من ذلك تحسين الصوت بالقراءة، ومن المعلوم أن تحسين الصوت بالقراءة هو الذي يثمر ويحصل من ورائه الاعتبار، ويحصل بسببه الاعتبار والاستعار. وهذا هو الذي المطابق للترجمة أيضا، من حيث أن الترجمة هي تحسين الصوت بالقراءة وتزيين تزيين الصوت بالقراءة، تزيين القرآن بالصوت، تزيين القراءة بالصوت، وأن يكون المراد به يتغنى، يعني معناه أنه يزين صوته ويحسن صوته بالقراءة ويجهر بها حتى تكون الفائدة أكمل والفائدة أعظم. وإسناد الحديث يقول أن سيخبرنا محمد بن زنبور المكي، وزنبور لقب اسمه اسم صاحبه جعفر، ولكن لقبه زنبور، وهو صدوق له أوهام خرج حديثه النسائي وحده، صدوق له أوهام خرج حديثه النسائي وحده، عن ابن أبي حازم، وابن أبي حازم هو عبد العزيز، عبد العزيز بن أبي حازم، وأبو حازم هو سلمة بن دينار الذي جاء ذكره مرارا، فهذا ابنه عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز ابن أبي حازم، وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة،
صدوق فقيه
أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة،
عن يزيد بن عبد الله،
عن يزيد بن عبد الله وهو ابن أسامة ابن الهاد، وهو ثقة مكثر من رواية الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن محمد بن إبراهيم،
عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن أبي سلمة،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة من فقهاء المدينة في عصر التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع من السبعة، لأن الستة متفق على عدهم من فقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، قول أنه سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقول أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقول أنه سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. وأما الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة فهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وسعيد بن مسيب. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع منهم فيه ثلاث أقوال، قيل الذي معنا أبو سلمة، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهؤلاء السبعة أطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة في المدينة، وإذا جاء ذكر الفقهاء السبعة فالمراد بهم هؤلاء السبعة. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة لهو أبو سلمة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله عز وجل لشيء، يعني أذنه لنبي، أذنه لنبي يتغنى بالقرآن.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو بمعنى أو بلفظ تقريبا اللفظ الحديث المتقدم، ما أذن الله لشيء يعني أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. هناك يعني فيه حسن الصوت وفيه يجهر به، وهنا ليس فيه هذان الوصفان، وهو حسن الصوت وكونه يجهر به، وهو بمعنى الحديث المتقدم، وهو دال على ما دل عليه الحديث المتقدم. والمراد من ذلك تحسين الصوت، تحسين القراءة بصوت الحسن وتزيينها به لما فيه من الفائدة والمصلحة. وأما إسناد الحديث فيقولنا سيخبرنا قتيبة، وقتيبة هو بن جميل بن طريف، هو بن سعيد، هو قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وكما ذكرت اسم قتيبة من الأسماء المفردة التي لم تتكرر التسمية بها، فهو الشخص الوحيد الذي يسمى قتيبة يعني في رجال الكتب الستة، يعني لم تتكرر التسمية بهذا الاسم. وسفيان الذي يروي عنه قتيبة غير منسوب، هذا يسمى المهمل، يعني الذي يذكر اسمه ولا يذكر نسبه، ويكون محتملا بين أشخاص، وهنا محتمل سفيان بن عيينة هو سفيان الثوري، لكن هو سفيان بن عيينة، لأن قتيبة بن سعيد يروي عن سفيان بن عيينة، ولأن سفيان بن عيينة هو الذي يروي عن الزهري، ومعروف بالرواية عن الزهري، معروف بالرواية عن الزهري، فإذا جاء سفيان يروي عن ابن عيينة عن الزهري فالمراد به ابن عيينة، لأنه معروف بالإكثاري، معروف بالرواية عنه. وقد ذكر الحافظ بن حجر هذا في فتح الباري، وقال إن سفيان الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة، لا يروي عن الزهري إلا بواسطة، لكن ليس معنى كونه لا يروي عنه إلا بواسطة أن بينه وبينه يعني مسافة، وأنه يعني ما أدرك، لا مدركه. وابن عيينة متأخر عنه في الوفاة كثيرا، لأن الثوري توفي 361، وابن عيينة فوق المئة والتسعين، فوق التسعين، بينهم مسافة طويلة. لكن لعل سبب كون رواية عنه بواسطة لكون هذا في بلد وهذا في بلد، لأن سفيان الثوري بالكوفة والزهري في المدينة، الزهري في المدينة. الحاصل أن سفيان هذا الذي هو غير منسوب، إذا جاء سفيان يروي عنه قتيبة فالمراد به ابن عيينة، وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة، يعني من جهتين، من جهة رواية قتيبة عن، ومن جهة رواية سفيان عن الزهري، لأن قتيبة يروي عن ابن عيينة، وابن عيينة يروي عن الزهري أو معروف بالرواية عن الزهري.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة
عن
الزهري،
عن إيش؟ عن الزهري، نعم، عن سفيان عن الزهري. الزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب, وهو مشهور بالنسبة إلى جده شهاب, ومشهور بالنسبة إلى جده زهرة بن كلاب, فيقال له الزهري نسبة إلى زهرة بن كلاب, ويقال له ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب الذي هو جده لأنه مسلم, محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله, محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب, فشهاب هو جد عبيد الله يعني جد جده. ومن المعلوم أنه ينسب إلى أي واحد من أجداده ويقال له جده, وإن كان جد جده أو جدا بعيدا كزهرة بن كلاب حيث يقال له الزهري نسبة إلى زهرة بن كلاب الذي هو أخو قصي بن كلاب يلتقي نسبه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في كلاب الذي هو أبو قصي وأبو زهرة ابن كلاب. ومحمد المسلم الزهري ثقة مكثر من الرواية, محدث فقيه, حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومن مما ذكر في ترجمته أنه كان يكب على الكتب ويشتغل بالعلم, وكانت مما ذكر في ترجمته أن زوجته جاءت إليه وهو مكب عليها فقالت إن هذه الكتب أشد علي من ثلاث ورائر, إن هذه الكتب أشد علي من ثلاث ورائر, يعني تعني بذلك انشغاله بهذه الكتب يعني عنها, وأنه منهمك في العلم ومشتغل بالعلم ومكب على القراءة والكتابة رحمة الله عليه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة
وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبره أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى رضي الله عنه فقال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه, وكان حسن الصوت بالقرآن, حسن الصوت بالقراءة, فقال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود, يعني لحسن صوته. والمقصود بآل داود الرسول عليه الصلاة والسلام, فإنه كان يذكر بحسن الصوت وبجمال الصوت وزينة الصوت, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصف أبا موسى الأشعري رضي الله عنه بهذا الوصف, وأنه أوتي مما أوتيه آل داود. وآل داود آل كذا تطلق أحيانا عليه وعلى أهله, على ذويه وعلى أهله, وأحيانا تطلق على نفس الشخص أنه يراد بهذا اللفظ, فكما تطلق على ذويه وأهله ومن له به علاقة أيضا يأتي إطلاقها عليه. قال والمراد من ذلك داود عليه الصلاة والسلام, فإنه كان يضرب به المثل بحسن القراءة وحسن الصوت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى نبينا. والمقصود أن هذا الثناء أو هذا التنويه بشأن أبي موسى لحسن صوته دال على ما ترجم له المصنف من تحسين الصوت في القراءة أو تحسين القراءة بالصوت. ومن المعلوم أن التحسين أو حسن الصوت منهما يكون يعني جبلة, ومنهما يكون محاولة, لأن التحسين كما هو يعني يكون بالفعل, لكن يكون يعني بعض الناس يعني صوته يعني حسنا, وتحسين القراءة بالصوت الحسن مما يزيده حسنا وجمالا. والحديث دال على الترجمة وشاهد لها. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
سليمان بن داود
أخبرنا سليمان بن داود وهو أبو الربيع المصري. أبو الربيع المصري ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي عن ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري المحدث الفقيه حديثه وخرجه أصحاب الكتب الستة ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث وهو أيضا المصري وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب وقد مر ذكره وهو الزهري. أيوه.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة
عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما أيضا قريبا.
قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى رضي الله عنه فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود عليه السلام. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود عليه السلام.
ثم الحديث دال على رفع الصوت بالقرآن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع صوته ولا يعلم به وهو لا يعلم به. ولهذا جاء في بعض الحديث لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. يعني فهذا دال على ما تقدم عن أم هاني أنها قالت كنت أسمع قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي. يعني وهو ترجمة له على رفع الصوت. وهذا أيضا دال على تلك الترجمة التي هي رفع الصوت لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوته يعني وهو لا يعلم به وليس حاضرا عنده وجلس أو وقف يستمع لقراءته وهو لا يعلم به. فهو دال على ما دل عليه حديث أم هاني المتقدم في الذي استدل به النسائي على رفع الصوت بالقرآن أو على رفع الصوت بالقراءة. والحديث حديث عائشة هذا وبمعنى حديث أبي هريرة المتقدم وهو دال على ما دل عليه. وإسناده يقول أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار وهو صدوق خرج له مسلم والترمذي والنسائي
لا بأس به
لا بأس به قال فيه لا بأس به خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي.
عن سفيان عن الزهري
عن سفيان عن الزهري سفيان هو بن عيينة والزهري وكذلك وقد مر ذكرهما قريبا.
عن عروة
عن عروة بن الزبير بن العوام عروة بن الزبير بن العوام المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة معدود فيهم باتفاق هو واحد من الستة المتفق على عدهم من الفقهاء الستة. عروة بن الزبير بن العوام من الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وحديثه كما ذكرت أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عائشة أم المؤمنين عن خالته عائشة لأنه عروة بن الزبير هو ابن أسماء أخت عائشة وهو يروي عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها. وعائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي لها الفضائل الكثيرة والمناقب الجمة وهي التي أنزل الله براءتها مما رميت فيه من الإفك بآيات تتلى في سورة النور وهذا فيه عظم شأنها وفضلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهي هي المرأة الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام والمعروفون بكثرة الحديث سبعة ستة من الرجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولهذا فهي من أوعية السنة التي حفظ الله تعالى بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا سيما السنة المتعلقة بالبيوت وبأحوال الأزواج الزوجات مع أزواجهن، فإنها حفظت في ذلك وفي غيره الشيء الكثير رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى رضي الله عنه فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام.
ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريقة أخرى وهو بمعنى الحديث المتقدم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ودل على ما دل عليه لأنه حديث واحد جاء من طريقين وموضوعه واحد بل لفظه تقريبا واحد. ثم إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد المشهور ببراهوية وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من الصيغ الرفيعة وأعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا عن
عبد الرزاق
وهو بن همام الصنعاني اليمني وهو ثقة مصنف أخرج وهو صاحب المصنف عبد الرزاق المليء بالأحاديث والآثار عن الصحابة ومن بعدهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة حديث عبد الرزاق بن همام أخرجه أصحاب الكتب الستة عن معمر وهو ابن راشد وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة
عن الزهري
عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته قالت ما لكم وصلاته، ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا.
ثم أورد النسائي حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءته فنعتت قراءته عليه الصلاة والسلام وقالت إنها مفسرة حرفا حرفا، معنى ذلك أنه يظهر يعطي الحروف ما تستحق من المد ومن كذلك الوقوف على رؤوس الآي وما إلى ذلك مما يتعلق بتوضيح هذه هذا المعنى أو هذا اللفظ الذي هو مفسر حرفا حرفا. وإدخال الحديث ضمن تحسين تزيين القرآن بالصوت دال على ما ترجم له من جهة أنها كونها مفسرة وأنها حرفا حرفا أنه يعني فيه تأدية للقراءة على الوجه المطلوب، والذي فعل هذا هو رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي هو القدوة والأسوة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره
حدثنا
الليث بن سعد وهو المصري المحدث الفقيه محدث مصر وفقيهها وحديثه عند وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة
عن عبد الله بن عبيد الله
بن أبي مليكة وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن يعلى بن مملك
وهو مقبول أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و
وأبو داود والترمذي والنسائي
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية المخدومية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة في مش في السلسلة الضعيفة في ضعيف سنن النسائي وأشار أو في إشارة إلى ما عند الترمذي وإلى ما عند أبي داود. والحديث ذكره في المشكات وعلق عليه وقال إن إسناده صحيح. والحديث فيه يعلم المملك وهو قال عنه مقبول، لكن هذا اللفظ الذي اشتمل عليه الحديث ليس بلفظ ليس له شواهد، بل ما جاء من بيان قراءته وأنه كان وأنها كانت مدا، وأن ما تقدم من بيان قراءته وأنه يمد مدا، وأنه كما جاء في بعض الأحاديث يعني يمد الرحمن ويمد الرحيم، فهو بمعنى هذا الحديث، هو بمعنى هذا الحديث، فهو قال عن الحديث بمشكاة المصابيح أن إسناده صحيح، ولكنه ذكره في ضعيف سنن النسائي، ولعل ذلك بسبب يعلى ابن المملك، لكن كما ذكرت يعني المعنى ليس له شواهد يعني تدل عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول: ما هو الراجح في الفرق بين الرسول والنبي؟
بين ايش؟
بين الرسول والنبي.
الرسول والنبي هناك تفريق مشهور عند العلماء، يقولون النبي من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. لكن هذا الفرق يعني جاء في القرآن ما يدل على عدم صحته مطلقة، يعني في الجملة ما يدل على عدم صحته في الجملة، وذلك أنه جاء عن الأنبياء أنهم وصفوا بالإرسال، وجاء في سورة المائدة أن الأنبياء من بعد موسى من بني إسرائيل يحكمون بالتوراة، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. ففيه بيان أو في هذه الآية بيان أن الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى كانوا يبلغون التوراة ويحكمون بالتوراة. فالقول بأن النبي من أوحي بشرع ولم يأمر بتبليغه يعني يخرمه، أو يعني يدل على خلافه ما جاء في هذه الآية الكريمة. وكذلك أيضا ما جاء في القرآن من وصف بعض الرسل أو الأنبياء بأنهم رسل، وذلك مثل قوله: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى والشيطان في أمنيته. يعني هذا فيه دلالة على أن الرسول أن النبي وصف بأنه مرسل. ثم أيضا ما جاء في الحديث حديث عرض الأمم، قال عرض الحديث: فرأيت النبي ومعه الرجلان، معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه واحد، يعني معناه أنهم يعني يدعون وأنهم يبلغون وأنه لهم أتباع وبعضهم ليس له أتباع. فهذا يدل على أن القول بأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه لا يعني يدل على عدم صحته في الجملة، يعني ما جاء في هذه النصوص من القرآن الدالة على أن النبي مبلغ. لكن يعني قيل في الفرق الذي ينطبق مع يعني هذا الوصف الذي هو يعني يكون النبي مبلغ، قالوا النبي من أوحي إليه بأن يبلغ رسالة سابقة، والرسول من أوحي إليه بشرع جديد، هذا هو الرسول وأنزل عليه كتاب. وأما النبي فهو يبلغ ولكن ليس شريعة أنزلت عليه ولكنه يبلغ شريعة أنزلت على من قبله لقول الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. لكن كما هو معلوم بعض الأنبياء وصف بأنه رسول ونبي مثل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه نبي ورسول. ومن المعلوم أنه يقال عنه النبي ويقال عنه الرسول ويخاطب خاطبه الله في القرآن يا أيها النبي ويا أيها الرسول يا أيها الرسول ويا أيها النبي. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول التي هي رسالة مختصرة مفيدة جدا للخاصة والعامة. قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر يعني معناه أنه لما أوحى الله إليه اقرأ صار بذلك نبيا لأن الله تعالى أوحى إليه. وأرسل بالمدثر لما نزل إليه المدثر وأمر بأن يبلغ الناس أرسل. وكذلك موسى وصف بأنه نبي ورسول وإسماعيل وصف بأنه نبي ورسول. يقول الله عز وجل واذكر كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وأيضا بعدها قال واذكر كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان رسولا نبيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يؤمر بالتبليغ هو نبي وبعدما أمر بالتبليغ هو نبي ورسول هو نبي ورسول. وعلى هذا يعني كونه يعني يكون الإنسان ينبأ أو ينزل عليه وحي ولكنه لا يبلغه مؤقتا ولم يؤمر بتبليغه مؤقتا يطلق عليه أنه نبي. لكن لا يقال أن النبي يوحى إليه ثم لا يبلغ أحدا يموت وعلمه ما خرج منه وما استفاد منه أحد. لكن كونه يعني يكون ينزل عليه وحي ولا يمر بالتبليغ ويكون ذلك مؤقت هذا حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما وكذلك أيضا من أمر بأن يبلغ رسالة سابقة يعني هذا يكون صحيحا يعني بكونه يعني في حق من كان نبيا رسولا يعني كان نبي وصف بأنه نبي ووصف بأنه رسول وكان في وقت من أوقات النبي وليس برسول قبل أن يؤمر بالرسالة هو نبي وقبل أن يبلغ يؤمر بالتبليغ هو قبل أن يؤمر بالتبليغ هو نبي ثم لما أمر بالتبليغ هو رسول. لكن كونه يقال نبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ ومات وعلمه ما خرج وما استفاد منه أحد هذا يعني ليس بواضح. وإن كان هذا هو التعريف المشهور أو التفريق المشهور النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. فإذا الفرق بينهما يقال الرسول من أوحي إليه بشرع ابتداء وأنزل عليه كتاب والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما أو أمر بأن يبلغ شريعة سابقة.
هذا السائل يقول هل هناك فرق بين النكاح بنية الطلاق والمتعة المحرمة؟
نعم بينهما فرق لأن المتعة المحرمة هي اتفاق يعني على التعقيد من الجانبين يعني اتفاق على التوقيت من الجانبين لمدة شهر نكاح لمدة شهر إذا مضى الشهر خلاص انتهى العقد. لكن النكاح بنية الطلاق إنسان جاء وخطب والناس ما يدري عنه وأعطوه كان بنيته أنه يطلق يعني هذا شيء وهذا شيء. هذا أجازه جمهور العلماء لكون بنية الطلاق وأما المتعة فهذه حرام حرام ولا تسوق ولا تجوز, وهي هي الزنا وأخت الزنا. المتعة المحرمة المؤقتة المتفق عليها من الجانبين.
لنية الطلاق هذا له دليل؟ دليل على الجواز؟
إيش؟
هل هناك دليل على الجواز؟
ما هناك دليل يدل على المنع. ما هناك دليل يدل على المنع.
الأصل؟
نعم. الأصل الإنسان يتزوج, ومن المعلوم أن الإنسان هو المقصود الأعظم, هو المقصود التوقيت والتعبيد والاستمرار. لكن إذا كان إنسان يعني ما يقال أنه فعل أمرا محرما ولا يقال أنه ارتكب أمرا محظورا, لأن ما نعلم شيء يدل على منعه, وجمهور العلماء على جوازه.
هذا السائل يقول: قال السندي في الحاشية ما نصه: ولما كان الاستماع على الله تعالى محالا لأنه شأن من يختلف سماعه بكثرة التوجه وقلته.
هذا كما هو معلوم ليس بصحيح, لأن هذا المعنى إنما هو في حق المخلوقين, وأما الله عز وجل يعرض في الأشياء فهو يناسبه ويليق به ولا يكون مشابها لخلقه فيما يصف به.
هذا السائل يسأل عن حكم اتخاذ الكلب للحراسة, يقول: خاصة إذا كان هناك في البلد كثرة كثير من السراق.
الذي يتخذ كلبا إلا الكلاب الذي الكلاب التي أذن فيها, وهي كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية, ينقص من أجره كل يوم قيراط, يعني معناه يخسر كل يوم على إبقاء الكلب عنده خسارة فادحة وخسارة كبيرة.
هذا السائل يقول: ما هي درجة حديث ما هي درجة حديث من قيل فيه لا بأس به؟
حديث لا بأس به يعني معناه انه يعني يحتج بحديثه, اقول يحتج بحديثه. جمع القرآن يعني ينبغي ان يعتنى بتعظيمه وتوقيره وجعله على مكان مرتفع عن الارض, ولو جعل على ارض طاهرة لا بأس, لكن اذا كان وضعه على الارض الطاهرة يعني سيترتب عليه احتمال مرور الناس من حوله وأنهم يعني قد يتجاوزونه فلا يجوز ذلك. وأما إذا يعني أمن هذا الجانب بأن يكون مثلا حجرة يعني ما يمر فيها أحد, والإنسان يعني يعني وضع المصاحف في زاوية من زواياها, لا بأس بذلك, لأن الوضع على أرض طاهرة سائغ وجائز. لكن كونه يصير في أماكن مرتفعة يعني حتى يعني لا يكون عرضة لأن يمتهن فيما إذا كان في احتمال للمرور عليه أو التجاوز من عنده أو ما إلى ذلك, فرفعه وضعه على مكان مرتفع يعني يتنبه له من يمر من حوله هذا هو الذي ينبغي. وضعه على مكان طاهر جائز, لكن بشرط أن لا يكون عرضة لأن يتعرض في شيء من الإهانة التي قد تحصل على سبيل الخطأ لا على سبيل العمد.
هذا السائل يسأل عن حكم دخول الرجل على زوجات الأخوال والتحدث معهن.
زوجات إيش؟
الأخوال
زوجات الأخوال أجنبيات, يعني يكون يدخل عليهن وليس عنده أخوال ليس عندهن أخواله, هذا من جنس الحمو الذي قال عنه الرسول الموت الحمو الموت. الحمو هو أخ الزوج, والسبب في هذا أن البلاء يحصل بالاحتكاك والاختلاط وإغلاق الأبواب ويعني التقارب الذي يكون بسبب القرابة, يعني يعني مثل ذلك لا يسوغ, يعني يكون يعني يدخل عليهن ويخلو بهن, لأن هذا هو الذي قال عنه الرسول: أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. والحمو أخو الزوج, يعني السبب في هذا أن هذه القرابة والصلة التي تكون أن يكون يعني يدخل الشيطان بينهما ثم يوقع بينهما الشر, فيكون شر أخطر لكونه حصل من قريب ومن ويكون من جنس ما جاء في الحديث قضية الزنا بحليلة الجار. الزنا هو خطير يعني أي زنا، لكن إذا صار بحليلة الجار يعني معناه أسوأ وأسوأ، يعني بلاء على بلاء وشر على شر.
هذا السائل يقول: حديث زين القرآن بأصواتكم، زعم بعض الناس أن هذا الحديث مخلوق، وهل هذا صحيح؟
لا ليس بصحيح، لأن هذا هو اللفظ الذي ثبت وجاء ولا محذور فيه، لأن المراد زين القراءة بأصواتكم، لأن بعض الناس الذين قالوا عنه مخلوق قالوا إن القرآن يعني أعظم وأجل من أن يزين وأن يعني يحصل له تزيين. ومن المعلوم أن الكلام الحسن حتى على هذا الكلام الحسن يزيده صوت الحسن يعني حسنا، والمعلوم أن قراءة قارئ يعني تختلف عن قراءة قارئ آخر، لكن الأظهر فيه أن المراد القراءة، الإنسان يزين القراءة.
هذا السائل يقول: ما الفرق بين المتبع والمقلد؟
المتبع هو المتبع للدليل، والمقلد هو الذي يأخذ برأي شخص لا يعرف دليلا. المقلد هو من يأخذ برأي من يقلده دون معرفة للدليل، هذا قول فلان قال فلان ولا يسأل عن دليل، والمتبع هو الذي يسأل عن دليل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الاثنين الموافق 9 ليلة العاشر من شهر جمادى الآخرة لعام 1441 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وقال: أخبرنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية وهو ابن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته. وقال ابن منيع: يجهر بالقرآن، وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله عز وجل لنبيه: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا يسمعوا، وابتغي بين ذلك سبيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. المراد من هذه الترجمة بيان سبب نزول هذه الآية، والمراد بها أو تفسيرها وبيان معناها. وأورد فيه النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مختف، فكان إذا رفع صوته بالقراءة وهو يصلي بأصحابه سب المشركون القرآن ومن أنزله ومن جاء به، وإذا خافت به وأسر فإن أصحابه لا يسمعون قراءته، فأمره الله عز وجل بالتوسط بين الرفع الذي يكون معه سماع الكفار وما يترتب على ذلك من الأذى وبين المخافة والإخفاء الذي لا يسمعه أصحابه، وإنما يكون وسطا بين هذا وهذا، فلا يحصل رفع الصوت بالقرآن لئلا يسمعه الكفار فيسبونه ويسبون من أنزله ومن جاء به، ولا تحصل المخافة بحيث لا يسمعه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون القراءة متوسطة، فالصوت يكون خافتا بحيث يسمعه من وراءه ولا يسمعه الكفار، فيترتب على ذلك ما يترتب من الأذى. ففي هذا الذي جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير هذه الآية وبيان المراد منها وبيان سبب نزولها، وفيه أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، لأن سبب النزول ومعرفة سبب النزول يعين على فهم المعنى وعلى معرفة المعنى. وإذا فالرفع فالنهي عن رفع الصوت له سبب وله حكمة، والقراءة المتوسطة التي لا يكون معها إخفاء أيضا من ورائها فائدة ويترتب عليها مصلحة. فأمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يبتغي بين ذلك سبيلا، وهي أن يتخذ طريقا وسطا يحصل من ورائه فائدة أصحابه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحصل الذي يخشى من السب من المشركين للقرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقوله يأتي بصلاتك، المراد كما جاء في الحديث القراءة، إن لا يجهر بالقراءة في الصلاة، لا يجهر بالقراءة في الصلاة، وإنما يكون الجهر بحيث يسمعه أصحابه، ولا يكون الجهر الرفيع العالي الذي يمكن أن يسمعه الكفار فيسبون الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن. وفي الآية الكريمة دلالة على درء المفاسد، وأن رفع الصوت وإن كان به فائدة وهي مصلحة فإنه يخفض الصوت بحيث لا يترتب على ذلك المفسدة التي تخشى من ورائه، ولكن الرفع يكون نسبيا بحيث يستفيد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يفوتهم سماع قراءة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. أحمد بن منيع ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي أيضا ثقة حافظ خرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هشيم، وهشيم هو ابن بشير الواسطي، وهو ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، كثير التدليس والإرسال الخفي. والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال. وأما الإرسال الخفي فهو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أن يروي أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، لأن هذا سمي إرسال خفي لأنه يوهم الاتصال لأنه في زمانه ويمكن أن يروي عنه، لكن لكونه لم يلقه فإذا أسند إليه يكون مرسلا، لكنه مرسل خفي. والمرسل الجلي هو أن يروي الإنسان عمن لم يدرك عصره، فإن هذا يكون أمر واضحا بأن فيه سقط وفيه تجاوز وحذف، فهناك مرسل واضح إرسال واضح وإرسال قوي. إرسال الواضح هو أن يروي الراوي عن من لم يدرك عصره بأن يقول قال فلان أو عن فلان، هذا هو الإرسال الواضح الجلي. والإرسال الخفي أن يروي عمن أدرك عصره ولم يلقه، لأن كونه معاصر له يحتمل معه أن يكون قد سمعه فيتوهم من يتوهم بأن فيه اتصال، لكن الذي يعلم بأنه ما حصل لقاء أصلا، ما حصل لقاء أصلا وإن كانت وجد في معاصرة، فإنه يكون من قبيل الإرسال الخفي. وحديثه شيخ بن بشير الواسطي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا أبو بشر جعفر ابن أبي وحشية.
حدثنا أبو بشر جعفر ابن أبي وحشية وهو ابن إياس، جعفر ابن إياس، جعفر ابن إياس الذي يقال له أي لأبيه ابن أبو وحشية، ابن أبي وحشية. فلما قال جعفر بن أبي وحشية قال وهو ابن إياس، يعني أبوه إياس، جعفر بن إياس وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب الستة،
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير، ويقال عن جعفر هذا أنه من أثبت الناس في سعيد بن جبير، من أثبت الناس في سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن
عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة الذين أطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد والعبادلة الأربعة هم عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء الأربعة يقال لهم العبادلة الأربعة في الصحابة. وفي الصحابة من يسمى عبد الله سواهم مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس الأشعري، أبو موسى الأشعري وغيرهم، لكن هؤلاء الأربعة هم الذين اشتهروا بلقب العبادلة الأربعة. وهو أيضا أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
قوله وهو ابن إياس،
قوله وهو ابن إياس، هذه الذي ذكرها هو من دون هشيم بن بشير الذي روى عن جعفر بن أبي وحشية، يعني من دون هشيم هو الذي زادها ليوضح أباه وليسمي أباه، فاحتاج إلى لما أراد أن يوضح من دون تلميذه هشيم أتى بكلمة هو الدالة على أن هذه الزيادة أو هذه الإضافة التي فيها توضيح ليست من تلميذ الراوي ولكن من دون تلميذه الذي هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي أو أحمد بن منيع أو النسائي أو من دون النسائي.
قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي
وفي الحديث الذي تقدم، يعني النسائي رواه عن شيخين لكن أحدهما زاد، يعني يجهر بالقرآن أو يجهر به، وهو أحمد بن منيع، لأن يعقوب بن إبراهيم الدورقي مات بهذه الزيادة التي يقول يجهر بالقرآن أو يجهر به، وإنما هذه من لفظ شيخ الأول من الشيخين اللذين أسند عنهما وهو ابن منيع، أحمد بن منيع، يعني ذكر القدر المشترك لكنه ذكر ما لفظا زاده أحد الشيخين وهو أحمد بن منيع، وهو قوله يجهر به أو يجهر بالقرآن. أيوه.
قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقرآن وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن جاء به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته بالقرآن ما كان يسمعه أصحابه، فأنزل الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
وهذه طريقة أخرى لحديث ابن عباس فيها ما في التي قبلها، أنه لما كان يرفع صوته يسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن جاء به، فكان يخفضه خفضا لا يسمعه أصحابه، فأمر بأن يتخذ طريقا وسطا، وهي أن يرفع صوته قليلا بحيث يسمعه أصحابه الذين وراءه ولا يسمعه المشركون. والحديث من أدلة سد الذرائع، لأنه لما كان رفع الصوت ذريعة وسيلة إلى السب، يعني جاء الأمر بخفضه خفضا يعني لا يسمع معه المشركون ويسمع معه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو من أدلة سد الذرائع. وأدلة سد الذرائع كثيرة، قد جمع ابن القيم منها في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا، 99 دليلا أو مثالا من الأمثلة التي تدل على سد الذرائع، وذكرها في ذلك الكتاب الذي هو كتاب إعلام الموقعين، وهو كتاب نفيس عظيم عظيم القدر جليل الفائدة، الكتاب فيه الحكم والأحكام، حكم الشريعة وأحكام الشريعة وحكمها، وهو كتاب عظيم مما اشتمل عليه أنه أورد 99 دليلا على سد الذرائع. والحديث الذي معنا هو من الأحاديث الدالة على سد الذرائع، لأن كونه نهي أن يرفع الصوت لأنه ذريعة إلى سماع الكفار له وسبهم للقرآن ومن أنزله ومن جاء به.
أخبرنا محمد بن قدامة،
أخبرنا محمد بن قدامة هو النصيصي، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي، عن جرير وهو بن عبد الحميد، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن الأعمش،
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ويأتي ذكره باللقب أحيانا كما هنا، ويأتي ذكره بالاسم في بعض المواضع. وفائدة معرفة الألقاب ألا يظن الواحد شخصين، بحيث يظن من لا يعرف أن سليمان شخص وأن الأعمش شخص آخر، ومن عرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران لم يلتبس عليه الأمر وعلم أنهما شخص واحد وليس شخصين. وحديث الأعمش أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثم بعد ذلك جعفر بن إياس هو ابن أبي وحشية، جعفر بن إياس هو ابن أبي وحشية الذي تقدم، وكذلك يعني جعفر بن إياس وسعيد بن جبير وابن عباس مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا، مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال: باب رفع الصوت بالقرآن. وقال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن وكيع قال: حدثنا مسعر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي رفع الصوت بالقرآن، رفع الصوت بالقرآن. ورفع الصوت بالقرآن إذا لم يكن هناك أحد يتأذى يعني به فإنه يرفع الصوت به حيث لا يحصل أذى، أما إذا كان سيتأذى يعني يكون الإنسان يقرأ في الليل ويرفع صوته ويعني يشوش على الناس الآخرين ويعني يمنعهم من النوم، فلا يعني يرفع الصوت في القرآن. والنسائي أورد هذه الترجمة التي فيها حصول رفع الصوت بالقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد تحتها حديث أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت سمعت رسول قال سمعت
كنت أسمع
كنت أسمع
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي
كنت أقرأ أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي يعني معناها أنها كانت تسمع قراءته وذلك لا يتأتى إلا برفع الصوت وذلك لا يتأتى كونها تسمع إلا بكونه رفع صوته عليه الصلاة والسلام والعريش قيل هو ما يستظل به مما يتخذ ليستظل به ويقال ان بيوت مكة انها يعني فيها ما هو كذلك لانهم يتخذونها من الاعواد يتخذونها من الاعواد فالمقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام رفع صوته وامها نئن سمعته وهي على عريشها في بيتها وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا
عن وكيع
وهو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة حافظ مصنف وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
على حدثنا مسعر
وهو ابن كدام مسعر بن كدام وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
عن أبي العلاء
وهو هلال ابن خباب العبدي وهو صدوق
نعم صدوق تغير بآخرة
تغير حفظه بآخرة وقد خرج له
أصحاب السنن الأربعة
أبو العلاء هلال بن خباب العبدي صدوق تغير حفظه بأخرة وأخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة
عن يحيى بن جعدة
المخزومي وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد
لا الأربعة إلا الترمذي في الشمائل
أخرج له أصحاب السنة الأربعة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له في السنن وإنما أخرج له في كتابه الشمائل أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه
عن أم هانة
وهي بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وهي صحابية روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث وقيل اسمها فاخته وقيل اسمها هند وحديثها عند أصحاب الكتب الستة
قال باب مد الصوت بالقراءة وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمد صوته مدا
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي مد الصوت بالقرآن
بالقراءة
مد الصوت بالقراءة مد الصوت
أيوة قال باب مد الصوت بالقراءة
باب مد الصوت بالقراءة المقصود من ذلك هو يعني مد الحروف والكلمات التي تحتاج إلى مد وإطالة ولأن الأول يتعلق برفع الصوت وكونه يسمع من مكان بعيد وأما هذا يتعلق بالمد والترتيل يعني مد ما يحتاج إلى مد وترتيل القراءة وأورد النسائي في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد صوته مدا يعني يمد صوته بالقراءة مدا بأن يمد في المواضع التي يمد بها أو يحتاج فيها إلى مد وإسناد الحديث
يقول أخبرنا عمرو بن علي
الفلاس وهو ثقة محدث ناقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وكثيرا ما يأتي ذكره في الكلام على الرجال بالفلاس قال الفلاس كذا ضعفه الفلاس وثقه الفلاس قال فيه الفلاس كذا المربع عمرو بن علي هذا يأتي ذكره كثيرا بلقب الفلاس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
قال حدثنا عبد الرحمن.
قال حدثنا عبد الرحمن المهدي البصري وثقة عالم بالرجال والعلل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن جرير بن حازم.
أي.
عن جرير بن حازم. جرير بن حازم ثقة في حديثه عن قتادة ضعف. في حديثه عن قتادة ضعف. والحديث وهو هنا يروي عن قتادة. لكن الحديث في صحيح البخاري وفي غيره وبهذا الإسناد ومن رواية جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك الذي هو هذا اللفظ لفظ هذا الحديث وإسناده يقول النسائي وقتادة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. جرير بن حازم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة يروي عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال تزيين القرآن بالصوت. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم.
ثم أورد النسائي هذا الكلام وتزيين القرآن بالصوت. تزيين القرآن بالصوت والمراد بذلك تزيين القراءة. تزيين القراءة بصوت القارئ يعني بحيث يقرأ القرآن بصوت فيه تأثير ويعني تأثير على السامعين لما يعني يكون فيه من الاعتبار والاتعاظ وإظهار الحروف وكون القراءة تكون فيها حسن وذلك بعناية القارئ وإخراج الحروف ومد ما يحتاج إلى مد. هذا هو المراد بالتزيين يعني التزيين هو التحسين. ومن المعلوم أن القراءة أن القارئ الذي حسن الصوت بالقرآن له تأثير على من يسمعه والناس يتفاوتون في القراءة فمن الناس من يقرأ القرآن ولا يكون لسامعه التأثر الذي يكون له ممن لو سمعه من شخص آخر يعني حسن الصوت بالقرآن يكون حسن الصوت بالقرآن. فالمراد بالترجمة تزيين القراءة بالصوت صوت القارئ الذي يقرأ القرآن يحسن صوته بالقراءة. ومن العلماء من قال إن القرآن يراد به القرآن والمراد بذلك أن 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 الكلام الحسن إذا قرأ بصوت حسن يعني يكون له وقع غير الوقع الذي لو تلي بقراءة أخرى وبصوت آخر لا يحصل. لكن الأظهر فيه أن المراد بذلك تزيين القراءة لأن هذا هو عمل الإنسان. عمل الإنسان أنه يزين فعله وقراءته هذا هو الذي يفعله الإنسان ويمكن الإنسان. ولهذا البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في خلق أفعال العباد للاستدلال به على أن القراءة فعل القارئ على أن القراءة هي فعل القارئ وأن يعني توصف بالحسن وتوصف بغيرها يعني بالنسبة للصوت وأن يعني منهم من يكون حسن الصوت ومنهم من لا يكون وأنه يتعلق بفعل الإنسان وهو التزيين تزيين القراءة وبالصوت الحسن والإجادة في القراءة. أورد هذا الحديث في كتابه خلق أفعال العباد للاستدلال به على أن قراءة الإنسان أنها من فعله وأنها من كسبه وأن وأنها تكون حسنة وتكون القراءة غير حسنة يعني في عدم الإجادة بها يعني في القراءة. فإذا قوله زي القرآن بأصواتكم يعني زي القراءة، والقرآن يأتي ويراد به القراءة في مواضع كثيرة، ومنها قول الله عز وجل القرآن الفجر، إن قرآن الفجر يعني قراءة الفجر، إن علينا جمعه وقرآنه أي قراءته، إذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني اتبع قراءته، فإن المراد بالقرآن هنا القراءة، فالقرآن يأتي ويراد به كلام الله عز وجل، ويأتي ويراد به قراءة كلام الله عز وجل، ويأتي ويراد به قراءة كلام الله عز وجل. وهنا زينوا القرآن يعني زينوا القراءة أي قراءة كلام الله عز وجل بأصواتكم.
أخبرنا علي بن حجر،
أخبرنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن جرير،
عن جرير ابن عبد الحميد، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش،
وجرير ابن عبد الحميد هو متأخر قليلا عن جرير بن حازم، لأن جرير بن حازم مر النسائي يروي عنه بواسطتين، وهنا يروي عنه بواسطة، وكثيرا ما يروي عنه بواسطة لجرير بن عبد الحميد، وأما جرير بن حازم فهو يروي عنه بواسطتين.
عن الأعمش،
والأعمش مر ذكره.
عن طلحة بن المصرف،
عن طلحة بن المصرف وهو الكوفي، وهو ثقة قارئ فاضل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عوسجة،
عن عبد الرحمن بن عوسجة ايش قال فيه؟
الكوفي ثقة أخرج له البخاري في الأدب والأربعة.
نعم، وهو ثقة، عبد الرحمن بن عوسجة ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
عن البراء،
عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي بن صحابي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. قال ابن عوسجة كنت نسيت هذه زينوا القرآن حتى ذكرنيه الضحاك بن مزاحم.
ثم أورد النسائي حديث هذا الحديث من طريقة أخرى إلى البراء بن عازب رضي الله عنه زينوا القرآن بأصواتكم، وفيه قول ابن عوسجة في هذا الإسناد عبد الرحمن بن عوسجة كنت نسيت هذه اللفظة هذه وهي زين القرآن حتى ذكرنيها الضحاك بن مزاحم، حتى ذكرنيها الضحاك بن مزاحم.
قال أخبرنا عمرو بن علي،
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس وقد مر ذكره قريبا.
عن يحيى،
عن يحيى بن سعيد القطان وهو وقد مر ذكره مر اليوم
مر ذكر عبد الرحمن.
نعم، وهو ويحيى بن سعيد القطان ثقة ناقد ممن كلامه في الرجال كثير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا شعبة،
حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري أمير المؤمنين في الحديث كما وصفه بذلك بعض أهل العلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثني طلحة عن عبد الرحمن بن،
حدثني طلحة عن عبد الرحمن عن البراء وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وقال حتى ذكرنيه، لماذا ذكر؟ ما قال ذكرنيها،
ذكرنيه يعني هذا اللفظ، يعني ذكرنيه يعني هذا اللفظ.
هذا السائل يقول هل التعوذ بآية العذاب أو السؤال بآية الرحمة أمر واجب أم مستحب؟
ليس بواجب، وإنما هو مستحب وسائغ إذا فعله الإنسان لا بأس، وإذا ما فعله ما عليه شيء، وهذا إنما هو في النوافل.
هذا السائل يقول: قول النسائي رحمه الله وقال ابن منيع يجهر بالقرآن، هل هو من زيادة الثقة أو الثقات؟
هو بدل ما يأتي بإسناد أحمد بن منيع على حدة ويأتي بلفظه، ثم يأتي بإسناد يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثم يأتي بلفظه، جمعهما. لكن لما كان أحدهما زاد يعني شيئا ذكر هذا الذي انفرد به يحيى، ذكر به انفرد به المنيع، لأنه لو قال يجهر به وسكت وما قال من الذي قالها لفهم أنه يعني للاثنين، اللي هو وإن كان النقاش ليس بلازم، لأنه أحيانا يسوق عن شيخين ويكون عن أحدهما، يكون لفظ عن أحدهما والآخر بالمعنى، لكن هنا فيه إيضاح، وهو أن أحمد بن منيع انفرد بهذه اللفظة التي هي يجهر به. إيش لفظ الحديث؟ لفظ الحديث؟
نعم.
قبل يجهر به، إيش اللفظ قبل يجهر به؟ اللفظة التي قبل يجهر به؟
قال كان يرفع صوته بالقرآن.
يرفع صوته بالقرآن هي بمعنى يجهر به. يرفع صوته بمعنى هي بمعنى يجهر به. لأن رفع الصوت هو الجهر. يعني ما فيها يعني معنى جديد إلا أن فيه يعني زيادة لفظ يوضع. أو أنها بدل يعني يرفع صوته. لكنها بس قوله يجهر به يعني يدل على أنها يعني زائدة للتوضيح، وهي بمعنى يرفع صوته بالقرآن، لا فرق بينهما، ما أتت بمعنى جديد، لأن قوله يرفع صوته بالقرآن يعني هو الجهر به، لأن رفع صوته بالقرآن هو الجهر به.
هذا السائل يقول في حديث تفسير آية ولا تجهر بصلاتك، يقول ما موجودة اللي فيها موصولة أم نافية؟
وين إيش اللي في آخر الثاني؟
إيه
في الثاني اقرأ
وين؟ إيه نعم. يقول ومن جاء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته بالقرآن ما كان يسمعه أصحابه.
إيه يعني ما هذه ما نافية، يعني ما كان يسمع، ولهذا أمر بأنه لا يخافت حتى يسمعه أصحابه، ولكن لا يرفع الرفع الشديد الذي يسمعه مع المشركون، فهي ما نافية.
هذا السائل يقول ما حكم الجهر والإصرار في صلاة المنفرد أو المسبوق في الصلاة الجهرية، هل يجهر أم يسر؟
يجهر، ولكن إذا كان يتأذى بالجهر أحد لا يفعل، والمسبوق لا يجهر إلا إذا كان سبق بالركعات التي يكون فيها قراءة، مثل كونه يعني مثلا في أدرك من العشاء ركعة واحدة وفات ثلاث ركعات، يعني أدرك ركعة واحدة وبقى ثلاث ركعات، إذا قام في ركعة واحدة التي يعني يجهر بها، والركعتين الأخيرتين لا جهر بها، ولو أن أدرك مثلا ركعتين وبقي ركعتين معناها الركعتين الأخيرتين لا يجهر بها، لأن صلاة المسبوق التي يقضيها هو آخرها وليس أولها. والمسألة خلافية كما ذكرت، بعض العلماء يقول أن ما يقضيه المسبوق أول صلاته، لكن الصحيح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، الأول أول والآخر آخر.
هذا السائل يقول رجل كان مسافرا وأدرك الصلاة ورأى إمام المسافر وهو يظن أنه مقيم فأتم الصلاة بعده، فهل صلاته صحيحة؟
صحيح، لا بس صلاته صحيحة، لأن المسافر لو صلى أربعا يعني صحت صلاته، لكن السنة أن يصلي ركعتين، وهو الآن ما دام أنه يعني ظن أنه مقيم، والمقيم يعني تتم الصلاة وراءه ولا تقصر وراءه، فعمله صحيح وصلاته صحيح.
هذا السائل يقول ما معنى السلم في باب البيوع؟ السلم
السلم
أو السلم
السلم السلم ويقال له السلف، لكنه ليس السلف المشهور عند الناس الذي هو القرض، لأن السلف القرض قال السلف، لكن السلم والسلف معناهما تعجيل المثمن وتأجيل الثمن وتأجيل المثمن، عكس البيع المؤجل الذي هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. يعني البيع بالغائب هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، وأما السلام عكسه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. يعني يأتي إنسان إلى صاحب حائط ويعني يتفق معه على أنه يعني يشتري منه شيء من ثمر النخل بمقدار كذا ويعطيه النقود، وإذا جاء وقت الجذاذ يوفيه المثمن. فيعني هو سائق وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، عكس البيع المؤجل الذي هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، عكسه السلم. والسلم والسلف لغة هما لغتان، إلا أن لغة أهل العراق السلم، أو الذي يغلب عند أهل العراق السلم، والذي يغلب عند أهل الحجاز السلف، الذي يغلب عند أهل الحجاز السلف. ويمكن للإنسان أن يعرف أن لغة أهل الحجاز السلف بأن يتذكر الحديث قدم المدينة وهم مسلفون، يعني عبر عنهم بالإسلاف، قدم المدينة وهم مسلفون، يعني لغة هذه لغة أهل الحجاز أنهم يعبرون عنه بالسلف، وأما لغة أهل العراق فإنهم يعبرون عنه بالسلم. ولهذا يأتي يعني في كتب الفقهاء من أهل العراق يعني مثل الحنابلة والحنفية يعني يأتي ذكر السلم، ويأتي عند الفقهاء في الحجاز يعني السلف، مثل القرض والمضاربة، القرض والقراض، القراض القراض والمضاربة، القراض لغة أهل الحجاز والمضاربة لغة أهل العراق، يعني كلمتان معناهما واحد، إلا أن واحدة يغلب استعمالها في بلد والثانية يغلب استعمالها في بلد، وكلهما اسمان لمسمى واحد، إلا أن هذا الاسم يغلب في بلد وهذا الاسم يغلب في بلد آخر.
هو يقول وما هي صفته وكيف يكون، ما هي صفته وكيف يكون وما هي شروطه السلم هذا؟
من أسلف فليسلف في كلم معلوم وزن معلوم لأجل معلوم، يعني له شروط، منها أن يكون يعني الأجل معلوم، وأن يكون المقدار معلوم، وأن يطلب الثمن، يعني لا يكون مؤجل لأنه يكون غائب بغائب، وإنما يعجل الثمن ويؤجل المثمن.
هذا السائل يقول ما حكم التجويد، تعلم التجويد؟
إيش؟
التجويد.
التجويد؟
إيه.
لتكرر القراءة؟
إيه.
طبعاً هذا من الأمور المستحبة. هذا من الأمور المستحبة وليست واجبة.
هو أورد قول ابن الجزري يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم ومن لم يجوز القرآن فهو آثم.
أنا ذكرت قريباً عند حديث أهذن كهذه الشعر أن ابن حجر قال عند شرحه في صحيح البخاري لا خلاف بين العلماء أن القراءة يعني بدون تدبر وبدون يعني ترتيل، يعني يعني المراد السرعة التي ليست مفرطة، يعني أنه سائغ، وإن كان القراءة يعني مع الترتيل والتأمل والتدبر أنها أولى وأفضل، يعني يقول لا خلاف بين العلماء لأن القراءة بدون ذلك تكون جائزة.
السائل الأول أضاف يقول يعني هل يكون السلم هذا أن يكون في سلعة العسل وما شابه من السلع الأخرى؟
هو جاء في كلم معلوم ووزن معلوم، جاء في كلم معلوم ووزن معلوم يمكن يكون لأن في يعني في وزن يكون معلوم.
ويقول هل يجوز أن يقول الذي أخذ الدين لمن أعطاه سأسدده لك خلال أسبوع أو شهر ويكون هذا من الأجل المسمى؟
هل يجوز؟
هل يجوز أن يقول الذي أخذ الدين لمن أعطاه سأسدده لك خلال أسبوع أو شهر ويكون هذا من الأجل المسمى؟
هذا في السلام؟
أيوه هذا
في السلام؟
أيوه
هذا ليس من السلام فيه. هذا السلام يعني يعني معناه أنه إذا كان أنه يعني شيء جاهز وأنه شيء يعني موجود فيمكن أن يتم البيع بدون سلام، لكن هو السلام يعني يعني جاءت مشروعيته لما في ذلك من مصلحة، وهي كون مالك البستان ومالك الثمرة يحصل شيء من النقود يستعين بها على يعني إصلاح زرعه وإصلاح نخله، فيعني عجل الثمن وعجل المثمن، عجل الثمن وعجل المثمن. وأما إذا كان يعني إنسان يعني يكون شيء موجود هذا ما يحتاج إلى ما يقال للسلم، وإنما السلم يحتاج إلى يعني شيء يترتب عليه مصلحة وهي أمد، ومثل ما لو أعطاه سلعة وقال أنا أعطيك بالثمن آتي لك بالثمن بعد قليل، أو عجله الثمن وقال هاتي يعني لا بأس به، لكن ما يقال أن هذا من السلم، لأن السلم يحتاج إلى وقت يعني لأنه يعني يكون عند حصول الثمار ويحتاج إليه صاحب الثمار من أجل أن يصلح يعني مزرعته ونخله وما إلى ذلك، فأبيح له أن يبيع يعني هذا الذي لم يوجد الذي هو الثمرة يعني ويأخذ ثمنها، فهو مستثنى من بيع ما لم يكن موجودا عند الإنسان، لأن هذا فيه بيع ما لم يوجد، لأنه يقول أنا من هذا النخل يعني إن شاء الله من هذه الثمرة عندما يحمل النخل أعطيك يعني أوفيك.
هذا السائل يقول هل يصح أن يقول الرجل إن الله يخلق الخلق بكلامه لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟
إن الله يخلق الخلق بكلام؟
إيه؟
نعم يقول شيء كن فيكون، يعني يكون يقول الله عز وجل كن فيكون بها المخلوقات، يعني يكون هي كلام، والله له الخلق والأمر، له الخلق والأمر يقول للشيء كن فيكون.
ويسأل يقول وهل يصح أن نقول إن الله يخلق بيده لقوله ما خلقت بيدي؟
هو بالنسبة لآدم خلقه بيده، خلقه بيديه كما جاء ذلك مبينا.